أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الإعداد الرباني للمهدي ما ورد عن فاطمة سلام الله عليها، من الملفت فيما ورد عنها أنه يتميز بمزايا. المزية الأولى أنه حديث قدسي عن الله عز وجل. الله عز وجل يخبر بقضية المهدي، فهو من إخبار الغيب. المزية الثانية أنه فصل أسماء الأئمة عليهم السلام وأسماء أمهاتهم، والوظيفة الإلهية المنوطة بكل إمام، ومنها ما يتعلق بالمهدي. الأمر الثالث تكرر ما نزل من السماء في قضيته، وتنوع الحديث. الشيخ الصدوق في إكمال الدين ذكر جملة من الروايات، نزلت هذه الروايات بمناسبات عديدة اختصت بها فاطمة. من هذه الروايات ما ورد في ولادة الحسن عليه السلام. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: دخلت عليها أهنئها بولادة الحسن، رأيت عندها كتابا، هذا الكتاب وصفه بأنه كالدرة البيضاء، فيه أسماء الأئمة عليهم السلام. هذا واحد. الثاني ما رآه جابر أيضا لما دخل عليها في ولادة الحسين عليه السلام، أيضا رأى عندها لوح، لكن هذا اللوح يختلف عن الأول. الأول لونه أبيض وكالدرة البيضاء، هذا الثاني من زمرد ولونه أخضر. لما دخل يهنئها بولادة الحسين رأى مكتوبا في هذا اللوح أسماء الأئمة وقضية المهدي. ومنها ما قاله الإمام الصادق عليه السلام لإسحاق بن عمار، واحد من تلامذته، قال: رأى عندنا هذا الكتاب، رأيناه بإملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين عليه السلام. هذا التنوع، هذا التعدد يكشف عن تعدد النزول. أكثر من مرة الباري عز وجل أكد هذه القضية. الإمام الباقر هم صلوات الله عليه أخرج هذا الكتاب وأراه لورثته من أبنائه لقضية تتعلق بمسألة اعتقادية الآن مو في محلها. أراهم هذا الكتاب من إملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين. تفصيل حديث اللوح مو في مجال الآن بيانه، لأن الأحاديث الواردة فيه مفصلة، من أنشاء فليرجع إلى إكمال الدين يجد الروايات هناك مفصلة. لكن أشير إلى أهم الخصائص التي وردت فيه. الخصوصية الأولى في هذه الأحاديث بينت أسماء الأئمة عليهم السلام. ربما البعض يصير عنده اشتباه، أسماء أمهاتهم أيضا ذكرت حتى ينسد باب الشبهة. وصفت هذه الأحاديث حجة الزمان صلوات الله عليه بالكنية، كنيته أبو القاسم، واسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تصفه هكذا عن الله عز وجل: هو حجة الله تعالى على خلقه، بوصف القيام من الله. هكذا أمه جارية اسمها نرجس. الإمام الحسن صلوات الله عليه يصفها بأنها سيدة الإمام، كل ما أكو أمة على وجه الأرض هي فوقها. والحديث عنها هو حديث وحده يحتاج إلى سلسلة، شنو من مقام وعظم لها. ومن الخصائص ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا من الله عز وجل، وفيه هذا النص: عظم يا محمد صلى الله عليه وسلم، عظم أسمائي. كل كلمة هذه هي وحدها بحر بها حكمة. واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، هذا لتعليمنا نحن. إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا. خالق السماوات والأرض يكشف هذه الحقيقة، ماكو نبي ما إلى وصي. خلي يفهم العام اليوم هذه الحقيقة، نبي بلا وصي ماكو. الله عز وجل يقول: ما بعثت نبيا إلا وله وصي، وإني فضلتك على الأنبياء. ثم ذكر أسماء الأئمة، كل إمام اسمه ووظيفته الإلهية اللي الله عز وجل قدرها له. ثم صار يذكر أوصاف المهدي بعد أبيه العسكري، قال هكذا: ثم أكمل ذلك بابنه، يعني بابن العسكري، رحمة للعالمين. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب. كل واحدة منها هذه إلها وجه للتناسب هذا. ليش كمال موسى؟ ليش بهاء عيسى؟ ليش صبر أيوب؟ هذا بعد لأهل البحث أن يحققون يشوفوا. ما ورد عن هذه الحقيقة روايات كثيرة، لكن الذي يلفتنا إليها أمور. الأمر الأول أن فاطمة اختصت بذلك من دون المعصومين، أنها حديث من السماء، كتاب من السماء يأتيها يحدثها عن أولادها المعصومين وعن حجة الزمان. وتكرر دخول جابر عليها، يجد عندها هذا اللوح اللي لعله يكشف عن شدة تشوقها إليه، اللي تنظر إليه. الأمر الثاني أن ما ورد في هذا اللوح صدقه الواقع. الحديث في زمان فاطمة ورسول الله وأمير المؤمنين، بس كل الأسماء التي ذكرت في اللوح وذكرت أسماء الأمهات تحققت في الخارج. وهذا يفيد اليقين، ينفي بعد ذلك احتمال وشك وشبهة ما أخبر به قبل سنوات طوال كله تحقق في الواقع الخارجي. ويدل هذا على معنى الأحاديث التي تقول أن فاطمة كانت محدثة وهي محدثة، هذا هم حديث خاص. هناك تشابه بين حديث اللوح وبين الحديث اللي بالأمس قرأناه، هذا الرجل اليهودي اللي جاء إلى أمير المؤمنين يحمل معه كتاب عتيق. منين كان هذا الكتاب؟ إملاء موسى وخط هارون. الإمام الصادق والباقر هم أظهر كتابا هو من هذا الكتاب من إملاء رسول الله وخط عليهم. وهذا أحد معاني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا واحد من هاي المعاني. الأئمة عليهم السلام ذكروا هذه الأحاديث الواردة عن فاطمة لأجلاء أصحابهم، وصفوا المضمون الذي جاءت به هذه الأحاديث مضامين في غاية العلو. مثلا أبو بصير ذكر هذا الحديث حديث اللوح لبعض أصحابه بتفصيله رواه، ثم قال أبو بصير قال، شوفوا شنو من رجال كان أكو عند الأئمة عليهم السلام، قال لأصحابه أو لصاحبه هذا الذي يروي له هذا الحديث: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه إلا عن أهله. هذا حديث سر، ليش يكفي؟ لأن فيه أسماء النبي والأئمة، وكل إمام ما هي وظيفته وما هو دوره؟ بعد الإنسان ما يتيه ما يضيع. عبد العظيم الحسني هذا أيضا هو من رجالات أهل البيت عليهم السلام الأجلاء، حياته وحدها هي مدرسة. قال بعد أن روى هذا الحديث، قال: هذا سر الله ودينه ودين ملائكته، فصنه إلا عن أهله وأوليائه. أكو ناس ثمن الأشياء، ربما إذا كان واحد آخر يعرض عليه هذا الحديث ما يعرف قيمته، لأنه هو قيمته قليلة ما يعرف. بس شوفوا ذولا رجال الله شلون يثمنون مثل هذا الحديث. واحد يقول كفاك الدهر، يعني بمنزلة جامعة كبرى عندك هذا الحديث، تستغني عن المعلم وعن المدرس وعن المرشد. وهذا عبد العظيم هم يقول هذا سر الله وهذا دينه، اللي يريد يعرف دين الله عز وجل اللي الملائكة هم تدين بهذا الدين تلتزم بهذا الحديث. الإمام الصادق عليه السلام قال لإسحاق بن عمار بعد أن أخبره بهذا الحديث وقال له هذا من إملاء رسول الله وخط علي، ثم قال له هاي العبارة: يا إسحاق، هذا دين الملائكة والرسل، فصنه عن غير أهله، يصنك الله ويصلح بالك. ثم قال: من دان بهذا أمن عقاب الله. اقروا حديث اللوح شوفوا مضمونه ودينوا به تنجون من عقاب الله. فإذا الديانة الحقة الملائكة هم عندها ديانة حقة، الرسل هم عندهم ديانة حقة. الديانة الحقة عند شنو؟ في حديث اللوح موجودة، اللي حديث اللوح ذكرت فيه أسماء النبي والأئمة وذكر فيه المهدي مع الأوصاف الخاصة له. بس هنا ربما البعض يسأل يقول هذا التحشيد الرباني لماذا لقضية المهدي؟ ذكرنا سابقا في الديانات السابقة في القرآن الكريم رسول الله أمير المؤمنين، والآن نتحدث عن السيدة الصديقة فاطمة وما نزل من السماء فيه، لماذا هذا التحشيد؟ ولو بقي المجال لرأيتم كل إمام من الأئمة هم قام بهذا الدور. لماذا هكذا الحديث بحيث ما تحدثوا عن قضية كما تحدثوا عن هذه؟ الجواب أولا هي وظيفة إلهية ربانية على كل معصوم أن يبينها. يا أيها الرسول بلغ، من التبليغ ولاية أمير المؤمنين، ومن التبليغ قضية المهدي، هذا واجب ووظيفة على كل معصوم أن يبين هذه الحقيقة. الأمر الثاني هي حقيقة تكوينية. الحقيقة التكوينية كلما الإنسان اطلع عليها وعرفها ازداد كمالا. أنتم تلاحظون الآن كثير من الحقائق الموجودة في هذا الوجود ليس بالضرورة ترتبط بحياة الإنسان، ولكن البشر يضعون لها جهود كبيرة وأموال وجامعات ومعاهد لأجل كشف هذه الحقائق التكوينية. علم الفلك مثلا شنو تأثيره؟ النجم الكذائي شنو؟ والكوكب الكذائي شنو؟ هذا شنو أثر على الإنسان؟ شكد البشرية تجعل رصيد لمعرفة هذه الحقائق التكوينية؟ اشكد أبحاث يسووها في الغابات لمعرفة النباتات والحشرات والحيوانات؟ اشكد رصيد يبذلون لأجل معرفة أعماق البحار والمحيطات؟ حقائق تكوينية معرفتها من الكمال للإنسان. كل ما يزداد الإنسان معرفة بالحقائق التكوينية يزداد كمالا. فما بالك بحقيقة تكوينية ترتبط بدنيا الإنسان وآخرة الإنسان، هي الولاية لآل محمد والانتظار والارتقاب لظهور المهدي. لا شك في أنها من الكمالات العالية للإنسان أن يعرف هذه الحقيقة، حشدوا لها، بل هي من مصاديق معرفة الله عز وجل. في الزيارة الجامعة من عرفكم، لا يمكن للإنسان أن يعرف الله عز وجل دون معرفته، هذه حقيقة، هذا واقع. أن تشوفوا كل من أخذ معتقده عن غير آل محمد عليه السلام، شوفوا من التوحيد إلى المعاد إش قد ضلالات وانحرافات أكو فيه. كل من أخذ معتقده من غيرهم، لو صار مجسم، لو مشبه، لو مجبر، لو معطل، لو مثلث، أصحاب الديانات وأصحاب المذاهب. لا توجد عقيدة سليمة في التوحيد والمعرفة الإلهية والإخبار عن عالم الآخرة وعن عالم البرزخ ومصير الإنسان في المستقبل عقيدة سليمة صحيحة كاملة إلا عند آل محمد عليهم السلام. الذي لا يأخذ عقيدته منهم خرج عن الاستواء في العقيدة. القرآن الكريم ذكر جملة من الأوصاف، هذا من أكد أن هاي الحقيقة، معرفة هاي الحقيقة بهذا التحشيد إلى أثر على نفس الإنسان. الله عز وجل يقول: هل يستوي الأعمى والبصير؟ استوى. ما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ هذا هم فجهة ثانية للقضية. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن أكو مزايا حتى عند الله عز وجل. الأعمى ليس له قيمة عند الله، البصير له قيمة عند الله، الحي عند قيمة عند الله، الميت ما له قيمة عند الله. لا تتصورون الميت يعني هذا الموت العادي، موت القلوب، موت الضمائر، أشنع موت هذا. فما يستوي الأحياء أصحاب القلوب الحية والضمائر الطيبة بالقياس إلى من ماتت ضمائرهم وماتت قلوبهم. شخص ربما يصاب بالعمى ما يميز الحق من الباطل، النور من الظلام، هو يمشي يأكل يشرب يروح يجي يحكي عنده أموال عندك ميت، قلب أعمى ما يشوف، ضميره ميت. لماذا؟ علم ماكو. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن المعرفة بهذه الحقائق الغيبية من مقتضيات كمال الإنسان، خروج الإنسان من العمى إلى البصر، من الموت إلى الحياة، من الجهل إلى العلم، يتميز بهذه المزايا. أعظم حقيقة في الوجود ما هي؟ أعظم حقيقة في الوجود ما هي؟ الله عز وجل هو أعظم حقيقة في هذا الوجود. معرفته واجب عقلا ونقلا، لا يجوز للإنسان الذي يمشي على الأرض أن لا يعرف الله عز وجل، وسيؤاخذ إذا قصر في هذا. عقله وفطرته هكذا تأمره. معرفة الله عز وجل أعظم حقيقة بعد هذه الحقيقة هم آل محمد عليهم السلام. ماكو أعظم، أعظم الحقائق بعد الباري عز وجل هم النبي وعترته، ماكو أعظم منه. الحلقة الثانية في الوجود إن صح التعبير. كما أن معرفة الله واجبة، معرفتهم أيضا واجبة، بل لا يمكن معرفة الله إلا بواسطته. هذه حقيقة العقول القاصرة لا يمكنها أن تدرك عالم الغيب إلا بإنسان معصوم مطلع على الغيب ويعلم الناس به، يكشف للناس به. إذن هذا التحشيد اللي تشوفوه في الروايات إلى هذه القضايا لأن بها كمال البشر، بها معرفة البشر، بها خروج البصر البشر من العمى إلى البصيرة، ومن الموت إلى الحياة، ومن الجهل إلى العلم. الأمر الآخر، العقيدة السليمة تبنى على هذه المعرفة. بدون هذه المعرفة عقيدة سليمة ماكو للإنسان. عقيدة سليمة ماكو يعني حياة طيبة ماكو، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك تشوفون المعصومين شقد يأكدون على هذه القضية، لأن فيها غاية الحكمة والأثر، وفي نفس الوقت هي تثبيت لأقدام المؤمنين اللي تتناوشهم النوائب والمحن والابتلاءات. وفي عين الحال هو اختبار، اختبار الله عز وجل يخبر بهذه الحقيقة لينظر كيف نعمل، ما هو موقفنا تجاه النبي وعترته، هل قلوبنا مسلمة، هل قلوبنا خاضعة، هل نحن مؤمنون بهم، هل نحن مؤدون لحقوقهم. اختبار. ودرجات أهل الإيمان تتوقف على هذا. لذلك تلاحظون في الآية اللي أول المباحث ذكرناها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بعد ذلك ماذا يقول الباري؟ يقول إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. عظمة في هذا البيان. شوفوا إن المؤكدة الظرف ويا اسم الإشارة هم تأكيد ثاني، اللام هم للتأكيد، الإطلاق في البلاغ هم للتأكيد. كل هذا كتبنا في الزبور لأجل شنو؟ أن يصير البلاغ لقوم عابدين. سنقول منو هذول القوم العابدين؟ البلاغ يتضمن أمرين، الأول هو الإعلام ومنه التبليغ. يقول بلغه يعني أعلمه. الله عز وجل يقول هاي آية الوراثة للأرض، بلغناها لكم أعلمناكم بها. فأول المحشدين لها هو الله عز وجل. الأمر الثاني أن البلاغ يتضمن الإيصال إلى البغية والغاية. يقول هذا بلغ الهدف، بلغ المقصد، يعني وصل إلى الغاية اللي يريده. هذه الآية تقول إن في هذا لبلاغ، يعني هم إعلام وهم إيصال إلى هذه الحقيقة. إذن هذا البلاغ شقد عظيم عند الله عز وجل اللي يصفه بهذا التوصيف مع هالقد تأكيد. بس منو هذول البلاغ؟ لمن؟ مو لكل الناس، لأن الله عز وجل يعلم عباده. بلاغ لقوم عابدين بصيغة اسم الفاعل، يعني من هم يعبدون ويستمرون على العبادة، مو أنه يوم يعبد ويوم ما يعبد، يوم يؤمن ويوم ما يؤمن. بلاغ لقوم عابدين. منو هذول اللي يؤمنون بوراثة الأرض وأن المهدي صلوات الله عليه هو وريث هذه الأرض؟ الله عز وجل في كتابه بلغه لقوم عابدين الذين ينتظرونه ويؤمنون به ويعدون أنفسهم للظهور. هاي الحالة، هذا الفكر، هذا الاستعداد في النفوس هو عبادة، ومن أشرف العبادات. خرجوا الواجبات اللي هي فرائض على العباد. إذا تريدون تجمعون الأعمال المستحبة، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هو أفضل العبادة. لذلك بالأمس قلت للشباب العقيدة أساس كل شيء، العقيدة السليمة الصحيحة أساس كل شيء. إذا الشباب لا يهتم بسلامة عقيدته واهتم بغير ذلك هو مضيع. سلامة العقيدة شقد ما يكون الدهر قاسي، وشقد ما تكون الظروف صعبة، وشقد ما تكون الشبهات متراكمة والأعداء متربصون، العقيدة السليمة تخلي الإنسان على الجادة. إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين. ومنه هذول؟ الروايات تقول هذول القوم العابدون إمامهم أمير المؤمنين عليه السلام، إمامهم. إذن هذول منهم؟ هم شيعته، أولياؤه. ما داموا يعتقدون بالمهدي ويعدون النفوس إليه هم في حالة عبادة، وإن كانوا نيام، وإن كانوا يعملون في مواطن عملهم، في مراكز وظائفهم، هم في حالة عبادة. تريد لطف بعد أوسع من هذا؟ شو تريد؟ في مقابل أمم بعضهم يؤمنون بالمهدي ولكن يقولون لم يولد بعد، خارج قوس. وقوم يؤمن به ولكن لا يملك الفكرة الواضحة عنه، غموض عنده غموض. اسألوا اليهود والمسيح عن المهدي، يؤمنون بالمهدي لأن أنبياءهم أخبروهم بذلك، الكتب السماوية عندهم نزلت به، بس شنو هي فكرتهم عن المهدي؟ غموض. اسألوا العامة عن قضية المهدي، يقولون لم يولد بعد. سلمنا لم يولد، ما هو مستقبل الأيام مع المهدي؟ غموض، عدم معرفة. ومنهم من ينكر القضية. إذن حينما نقول العقيدة السليمة عند آل محمد وعند شيعتهم في التوحيد وفي مصير العالم، فقط عند الشيعة هذه الرؤية الواضحة كاملة الرؤية. لاحظوا هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أفضل العبادة، العبادة هواي، أعلى مرتبة في العبادة انتظار الفرج. صوم وصلي نهارك وليلك، ما عندك انتظار للفرج أنت مو في أفضل عبادة. انتظار الفرج بمعناه الصحيح، ويتصور واحد بس هالشكل ينتظر، لا، أكو وظائف، أكو مسؤوليات تحدثنا عنها في بعض الليالي وسيأتي الكلام. ولهذا الحث من النبي صلى الله عليه وآله أثران. الأثر الأول إبقاء ذكر الإمام حاضر في الأذهان، لا يغيب عن ذهنك إمامك في دعائك، في أعمالك، في عبادتك، حتى في زيارتك. يدخل الإنسان المؤمن يسأل من الله كل شيء يرتبط به، اعطيني مال، اعطيني ولد، اعطيني زوجة، اعطيني بيت، اعطيني عمل. إمامك وين؟ لازم الإمام لا يغيب عن ذهنك. هذا واحد من الآثار اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول أفضل العبادة، وبيجمع بهذا النبي بين قوة العقيدة وعبادة العمل. عقيدة تكون سليمة والعمل هم يكون وياها. الأثر الثاني يغلق الباب أمام العذر. بعد ما يبقى إنسان يقول الدنيا شاغلتني، الوظائف كثيرة، عندي عيال، انتظار الفرج ما بيمونة. الاعتقاد بهذه القضية ما بي، الدعوة إلى الإمام ما بي، الدعاء إلى الإمام ما بي، كل الأعذار تنسد. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول من ثبت على موالاتنا. لاحظوا هذا تكليف المؤمنين في زمن الغيبة. من ثبت على موالاتنا في غيبة مهدينا، باللفظ الذي إذا ذكر يقام له. هذا اللي يثبت شنو أجره، شنو جزاءه؟ أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد. هذا في كمال الدين. ليش من شهداء بدر وأحد؟ لأن هذول أول من ضحى بنفسه لأجل الدين، أول من كان على يقين مما آمن بما آمن به. الإيمان مراتب يا شباب، مو كل الناس عندهم يقين وإن كانوا مؤمنين. بعضهم إيمانه زين بدرجة 60% مزلزل، وبعضهم 70، وبعضهم 80. هذول اللي إيمانهم 100% قليلين. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هم كالكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر نادر الوجود، هذول هم نادرين الوجود. لأن الإنسان يبتلى بالشكوك والوسوسات، حتى الموت. الموت اللي هو الناس يشوفوه بعيونهم، مع ذلك كل واحد يشوف يقول أنا أموت لو جيراني يموت. الموت حق بس للجار، الموت حق بس لفلان ولفلان. أما ما يقول أمير المؤمنين يقول ما رأيت يقينا أشبه بالشك كالموت. اللي عنده يقين ما عنده شك، يقين عنده. شهداء بدر وأحد أول من ضحى بنفسه لأجل الدين، إذن هذول كانوا على يقين من عقيدتهم. الذي ينتظر المهدي ويثبت قدمه على ولايته والتمسك بحبله في زمن الغيبة يحشر مع شهداء بدر وأحد، يعني صاحب يقين. هذا ما يجي بلاش، هذا يجي بشغل، بتعب، مطالعات، توسلات، مناجات. في رواية المفضل بن عمر قال سمعت الصادق عليه السلام يقول من مات منتظرا لهذا الأمر، منتظرا يعني عند حالة انتظار، مو ناسي الموضوع وغافل عنه، إلا يجي واحد يذكره يلا استوى يذكر. لا مثل ما أطفال وعيال بباله 24 ساعة كل شيء يفكر إلهم، هكذا يكون المنتظر. من مات منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان مع المهدي في فسطاطه، لا بل كان كالضارب بين يدي رسول الله بالسيف. إذن شوفوا القضية جد بيها صعوبة، مو سهلة. أحيانا الجهاد بالسيف، الضرب بالسيف أهون من المسائل المعنوية، بل في كثير من الأحيان هو هكذا. جهاد النفس، إخراج العقول من الجهالات إلى الهدايات، تطهير القلوب من الخباثات إلى السمو والنزاهات، هذه أصعب من القتال بالسيف. الصبر عليها أصعب من الصبر في المعارك. لذلك الإمام الصادق صلوات الله عليه كان مع المهدي في فسطاطه. ليش في فسطاطه؟ حتى يبين أنه يشارك المهدي في الأثر وقريب منه مو بعيد. ثم ترقى من هذا قال كالضارب بالسيف بين يدي رسول الله. ليش؟ لأن المنهج واحد، منهج رسول الله ومنهج المهدي واحد. تكون من المجاهدين بين يدي رسول الله أو بين يدي المهدي واحد. لذلك المجاهدون مع الأئمة سيرجعون مع المهدي. هذا فالتشريف خاص. معنى ذلك شنو؟ هذا الحديث يبين بأن هذه العقيدة وهذا الالتزام له أثران، أثر فيه قبض الزمان وأثر فيه بسط الزمان. أما بسط الزمان الإنسان هسه ممكن يموت، ينبسط له الزمان فيكون مع المهدي في المستقبل. وأما ينقبض الزمان لأنه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماضي والحاضر يجتمعان عنده. هذه مقامات معنوية ما تتأثر بالزمان والمكان اللي عقولنا محددة به. الأولون والآخرون يجتمعون مع المهدي. ولعل السر في ذلك هو الصعوبة اللي يواجهها أهل الغيبة، صعوبات حقيقة، صعوبات شديدة. لذلك أختم بهذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة. شنو؟ المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. سأقول لكم شنو معناته. فليتق الله عبد وليتمسك بدينه، هذا هو التكليف في زمن الغيبة. خرط القتات شنو؟ شايفين أكو بعض النباتات الساق مالها بيها شوك قوي، صلب، هذا يسموه قتاد. إذا فرد إنسان يريد يخلي إيده من رأس الغصن ويسحبها لي جوه، وهي بيها شنو؟ أشواك، شو يبقى بإيده؟ شكد بيها ألم، شكد بيها جراحات. في زمن الغيبة هالشكل يكون المؤمن، وبالفعل كل من يلتزم اليوم ما يحتاج إلى بعد زمان. اليوم الملتزم في بدينه التزام صحيح عند معاناة شديدة حتى مع أهله في داره، حتى مع إخوانه وزملائه في العمل، حتى مع من يتعامل معهم في السوق. الناس أغواهم الشيطان وجرهم إلى سبيله. لذلك رسول الله يقول هذا الانتظار المؤمن في مثل هذا الزمان يكون كالكبريت الأحمر. نسأل الله تعالى بمحمد وآل محمد أن يجعلنا من الثابتين، من الراسخين، من المؤمنين، من الصابرين، وأن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.